إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما من بيتكما هذه الساعة؟ قالوا: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتقين، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أكرم الخلق عند ربه سبحانه وتعالى، خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، يبلغ به الجوع والشدة إلى أنه ما استطاع البقاء في منزله من شدة ما ألم به من الجوع والشدة، خرج من منزله عليه الصلاة والسلام، ورأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أيضا قد خرج من منزلهما، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب في خروجهما من منزلهما، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: الجوع يا رسول الله. اشتد الجوع واشتد الحاجة برسول الله عليه الصلاة والسلام وبصاحبيه، وهما خير صحب للأنبياء والمرسلين، ليس هنالك من هو أفضل منهما بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهما. فخرج كخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي أخرجهما هو الجوع، فقالوا: الجوع يا رسول الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. فهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي أولياءه، يبتلي الصالحين، يبتلي المتقين بمثل هذه الشدائد. ابتلي بها خير الخلق عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على أحوال متقلبة في سعة وفي شدة، أوقات هو في سعة وأوقات هو في شدة وحاجة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان حال أبي بكر رضي الله عنه وحال عمر رضي الله عنه وحال كثير من الصحابة. ولا يقال كيف يبلغ الحال برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بين المهاجر والأنصار، وأين المواساة من المهاجر والأنصار رضي الله عنهما، فإن هذا الأمر قد يخفى على المهاجرين والأنصار ما الحاجة التي تلم برسول الله عليه الصلاة والسلام قد تخفى على أصحابه، وإلا فإنهم يضحون بأنفسهم وبأموالهم من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن قد يخفى هذا الأمر عليهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات يكون في يسار وفي سعة، فيأتيه الأضياف فينفق مالا كثيرا في ضيافة الأضياف، وينفق على الفقراء والمحتاجين من ماله، وينفق في سبيل الله عز وجل، فينتقل من سعة إلى ضيق بسبب ما يقوم به من البر والإحسان عليه الصلاة والسلام، وتنزل به الحاجة ولا يعلم بذلك أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإن علموا ذلك بادروا في مواساته عليه الصلاة والسلام، وإن جهلوا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم معذورون، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بحاله وبحاجته عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كانت حياته، ولو أراد الله سبحانه وتعالى لفتح له الدنيا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وقد خير نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، ولم يختر عليه الصلاة والسلام أن يكون ملكا رسولا وتواضعا لربه عليه الصلاة والسلام، فرفعه الله عز وجل وأعلى شأنه. والدنيا حقيرة عند الله عز وجل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فلا تعدل الدنيا عند الله سبحانه وتعالى هذا المقدار، ما تعدل جناح بعوضة. فلهذا الله سبحانه وتعالى لما كانت الدنيا هينة حقيرة عنده سبحانه وتعالى، فجعلها الله سبحانه وتعالى للحقراء من خلقه غالبا وهم الكفار، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم الدنيا لأنهم حقراء، والدنيا حقيرة هينة في نظر الله عز وجل، فأعطاها للكفار، وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم الدنيا أكثر من أهل الإسلام، كما قال سبحانه: لولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لكن الله عز وجل ما فتح الكفار الدنيا إلى هذا المقدار حتى لا يرتد كثير من أهل الإسلام ممن يفتن في الدنيا، كالذين قالوا لما رأوا زينة هارون يا ليت لنا مثل ما أوتي هارون قارون لما رأوا زينة قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لفتح الله سبحانه وتعالى الكفار الدنيا إلى هذا الحد، لكنه لم يفعل ذلك. نعم لم يفعل ذلك سبحانه وتعالى حتى لا يفتتن كثير من المسلمين ويرتدوا عن دينهم، وإلا لجعل الله سبحانه وتعالى هم سقفا من فضة، سقف المنازل من فضة ما هي من أسمنت ولا من حديد، لجعلها الله سبحانه وتعالى من فضة سقف منازلهم، ولجعل لهم سلاليم من فضة وهي المعارج، سلاليم يصعدون إلى السطوح وإلى الدور الثاني والذي يليه سلاليم أيضا من فضة، ولجعل الله سبحانه وتعالى لهم الأبواب أيضا من فضة، ولجعل الله سبحانه وتعالى لهم الأسرة التي ينامون عليها من فضة ما هي من حديد ولا من خشب، أبواب من فضة، سرر من فضة، سلاليم مصاعد يصعدون بها من فضة، سقوف المنازل من فضة، بل وأعظم من ذلك لجعلها من الزخرف، والزخرف الذهب، لجعل الله سبحانه وتعالى لهم السقف من الذهب والسلاليم من الذهب والأبواب من الذهب والأسرة من الذهب. لفتح الله سبحانه وتعالى لكفار الدنيا إلى هذا الحد لأنها حقيرة عند الله سبحانه وتعالى، مهما عظمت فهي حقيرة، فيعطيها الله سبحانه وتعالى هؤلاء. فإن الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جنة الكافر وسجن المؤمن، هي جنة الكافر، ثم بعد ذلك مأواهم النار والعياذ بالله. ولما كانت الآخرة هي المحبوبة عند الله عز وجل جعلها لمن يحب، قال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد أن بين ربنا سبحانه وتعالى الدنيا وحقارة الدنيا وأنها زائلة، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية ضرب الله سبحانه وتعالى مثل للدنيا ولحقارتها ولزوالها، وبعد أن ذكر الدنيا قال والله يدعو إلى دار السلام، أي لا يدعو إلى الدنيا، إلى الدار الفانية، إلى دار الآفات والشدائد والمحن، إلى دار الهموم والغموم والأنكاد، لا يدعو الله عز وجل إلى الدنيا، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الحال في الدنيا، وكان غير مبال بها، كان حريصا على آخرته ولم يكن حريصا على دنياه، ولم يكن يدعو ربه سبحانه وتعالى بسعة الرزق، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، لا زيادة ولا نقصان، لعدم مبالاته عليه الصلاة والسلام بالدنيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر أصحابه في شدة في أمور الدنيا، ولم يكن مبالا بها عليه الصلاة والسلام ولا مهتما بها. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة من طعام البر ثلاثة ليال حتى قبض، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة كما في الصحيحين تقول لعروة تذكر لعلوة أنه كان يمر عليهم الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. فقال عروة لعائشة: وماذا كنتم تأكلون؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فتمر ثلاثة أهلة وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، ما في شيء يطبخ في النار، ولم يكونوا مبالين بالدنيا ولا مهتمين بها، حرصوا على آخرتهم، فجازاهم الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى. وهكذا جاء عند الترمذي وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الأيام أو الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، لا يجدون عشاء، لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. كان يبيت النبي عليه الصلاة والسلام الليالي المتتابعة، ما هي ليلة واحدة. بعض الناس ربما يصيح ملء المساجد والشوارع، ما عنده ما تعشى أو ما تغدى أو ما الصبح، ينادي في الناس في المساجد ويحلف الأيمان المغلظة، والغالب أنهم الكاذبين إلا من رحم الله عز وجل، وأنه ما تغدى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تمر به الليالي المتتالية، ليلة بعد ليلة وليلة بعد ليلة، ولا يجدون، ويبيت عليه الصلاة والسلام هو وأهله طاويا، طاويا بمعنى ليس في أجوافهم شيء من الطعام، يبيتون تلك الليالي المتتابعة وهم في صبر عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وهكذا روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رضي الله عنه: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، وما رأى شاة سميطا بعينيه قط، أي حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في هذا منقص له عليه الصلاة والسلام. ما أكل على خوان حتى مات، والمراد بذلك المائدة، المائدة المرتفعة عن الأرض. أما البساط فقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام على البسط، لكن المائدة المرتفعة ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام عليها حتى توفاه الله عز وجل. وليس المعنى أن ذلك لا يجوز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يكون من أهل الترف عليه الصلاة والسلام، ولا حريصا على الدنيا. فما أكل في ما أكل طعاما على خوان قط حتى مات عليه الصلاة والسلام، ولا أكل خبزا مرققا، ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. الخبز المرقق الموجود الذي لا يستطيع الناس أن يأكلوا غيره، ما أكله النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات. كان طعامهم خبز الشعير، خبز الشعير. أراد بعض من مضى من المتقدمين أن يأكل من خبز الشعير فآلمته بطنه، فقال إنه التكلف، يريد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في خبز الشعير وما استطاع، فقال إنه التكلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل خبزا مرققا حتى مات، ولا رأى شاة صميطا أي مشوية، ما هو ما أكلها، ما رأها بعينه، ما رأى شاة صميطا حتى بعينيه قط، هكذا يقول أنس رضي الله عنه. وهكذا جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي حازم رحمة الله عليه أنه قال لجابر بن عبد الله: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، والمراد بالنقي الدقيق المطحون الأبيض النقي الذي ما فيه نخالة الصافي؟ فقال جابر رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا من حين بعثه الله عز وجل حتى قبضه الله، ما أكل ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال أبو حازم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: وهل كان لكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل ينخلون بها الدقيق؟ فقال جابر رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين بعثه الله عز وجل حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ما رآه فضلا عن أن يستعمله، ما رآه منذ أن بعثه الله عز وجل حتى قبضه الله عز وجل. فتعجب أبو حازم فقال لجابر بن عبد الله: وكيف كنتم تأكلون الخبز من غير وهو غير منخول، كيف كنتم تأكلون الخبز وهو غير منخول، كيف كنتم تأكلون خبز الشعير؟ فإن خبز الشعير فيه ما فيه من الصلابة، فإذا كان غير منخول فيشد تشتد صلابته ولا يتمكن الشخص من مضغه إذا فيه الشوائب إذا لم يكن منخولا. فقال: كيف كنتم تأكلون خبز الشعير وهو غير منخول؟ فقال رضي الله عنه: كنا نطحنه أي نطحن الشعير وننفخه فيطير منه ما يطير، وما بقي ثريناه وأكلناه. هذا غاية ما يفعلونه، غاية ما يفعلونه أنهم يطحنوا الشعير ثم ينفخوا ذلك الشعير بأفواههم يطير ما يطير، وكم عسى أن يطير بالنفخ. قال: وما بقى ثريناه وأكلناه. فهذه الحال كانت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأشرف الخلق عند ربي سبحانه وتعالى، ففاته ما فاته من الدنيا ولم يكن في ذلك منقص له ولا عيبا، لا عيبا عليه ولا منقصه، وكان صابرا عليه الصلاة والسلام على القليل، صابرا على القليل وشاكرا لربه سبحانه وتعالى، ما هو كحال كثير من الناس لا يشكرون ربهم سبحانه وتعالى على الكثير فكيف يصبرون على القليل. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا رجل مجهود، أي شد به الجوع وبلغ به الجوع مبلغا عظيما، طلب الضيافة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أنا رجل مجهود. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت بعض نسائه: هل عندكم من شيء؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فبعث إلى بيت آخر من بيوت أزواجه: هل عندكم من شيء؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. حتى بعث إلى سائر أزواجه وهن يقولن ويجبن رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. جميع أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس عندهم إلا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يضيف هذا الضيف هذه الليلة يرحمه الله، من يضيف هذا الضيف هذه الليلة يرحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى امرأته وقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: ما عندنا إلا طعام الصبية. وهذا أيضا في حاجة وفقر هذا الرجل رضي الله عنه، ما عندنا إلا طعام الصبية. فأمرها أن تشغل الصبية وأن تطفأ السراج حتى يأكل الضيف ولا يشعر بعدم أكلهم. فنوموا الصبية وأطعموا الضيف طعام الصبية وباتوا جميعا من غير عشاء حتى أصبحوا. فلما جاء الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة، إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة. وكما قال سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في شأن الأنصار: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي وإن كانت بهم حاجة. فهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه حياته، هذه حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كان مقبلا على ربه، حريصا على الدار الآخرة، عاملا لها، مرغبا بالدار الآخرة، غير مكترث بالدنيا ومهتم بها كحال كثير من الناس الذين لا يصبحون ولا يمسون إلا وهمهم الدنيا وقد نسوا الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وفرحوا في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ فقال: الجوع يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا. فقام، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته. فلما رأته المرأة، أي مرأة ذلك الأنصاري واسمه مالك، يكنى بأبي الهيثم، واسمه مالك ابن التيهان رضي الله عنه، رجل من الأنصار الكرام الفضلاء، اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لضيافته من بين سائر الأنصار، وفي هذه مكرمة لذلك الرجل رضي الله عنه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الأنصاري فإذا هو ليس في بيته، فرأته المرأة فقالت: مرحبا وأهلا. لما رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام استبشرت خيرا، فقالت: مرحبا وأهلا. فتلفظت واستعملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الكلام. مرحبا أي نزلت في رحب وسعة، وأهلا أي صادفت من تؤانسه، من تؤانسه من الأهل والعشيرة. وهي كلمة يستعملها العرب يريدون بها الإكرام، إكرام الأضياف. فقالت: مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. ذهب يستعذب لنا من الماء، أي يطلب لنا الماء العذب. وكانت الآبار في المدينة كثير منها آبار مالحة، آبار مالحة، وكانت هناك آبار بعيدة عذبة، فكانوا يذهبون إلى الأماكن البعيدة من أجل أن يأخذوا الماء العذب ليشربوه. فذلك الأنصار رضي الله عنه ذهب ليستعذب الماء، أي ليأتي بماء عذب من أجل الشرب. وفي مشروعية استعذاب الماء وأن يذهب الإنسان لأخذ الماء العذب كما فعل هذا الأنصاري رضي الله عنه. قال الذهب يستعذب لنا الماء أو يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري, هكذا يقول الراوي, إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبيه إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني, الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فواجه وخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه بأحسن الخطاب وبأجمله, فحمد الله سبحانه وتعالى ورأى أن قدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه ونزول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته مع صاحبيه أن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي يجب أن تشكر, فحمد ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا إظهار السرور بالأضياف, إظهار غاية السرور بالأضياف لا سيما الأضياف الكرام. فقال ذلك الأنصاري الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب, اختار هذا العذق الذي فيه هذه الفاكهة المتنوعة, عذق من عذوق النخل فيه البسر وفيه التمر وفيه الرطب, أمور متنوعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا من هذا, فأعطاهم ابتداء شيئا من الفاكهة لعلمه بحاجتهم إلى الطعام, وذلك أن الطعام سوف يتأخر إنضاجه, فابتدأهم بهذه الفاكهة بشيء من البسر والتمر والرطب قبل أن يأتيهم بالطعام. فأخذ من هذا بعض العلماء تقديم الفاكهة على الأكل وأن تقدم على الأكل, كما أيضا في قوله سبحانه وتعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فابتدى الله عز وجل بذكر الفاكهة ثم ذكر اللحم, وقال سبحانه وتعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون, فابتدى بذكر الفاكهة ثم ذكر سبحانه وتعالى اللحم, فقال الفاكهة تقدم على الأكل ونوع لهم الفاكهة كما قلنا, وكل هذا من كرمه رضي الله عنه. فجاءهم بالبسر والتمر والرطب وقال كلوا من هذه, ثم أخذ المدية أي السكين, فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ما الذي أراد قال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب إياك والحلوب. فنصحه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذبح الشاة ذات اللبن, فإنهم يحتاجون إلى لبنها وفي غيرها غنية, لأن المقصود يحصل بأكل لحم غير الحلوب, فالمقصود هو نفس المقصود, إن ذبح حلوبا أو ذبح غير حلوب فاللحم هو اللحم, لكن ذبح الحلوب يفوت مصلحة لهم ومنفع لهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب, أي دعها لمنفعتكم ولا تذبح الشاة الحلوب. وليس المعنى أن ذلك لا يجوز, لكنه من باب الدلالة على ما فيه مصلحة لهم وأرشادهم إلى ما فيه المصلحة لهم, ولا يجوز أن تذبح الحلوب وغير الحلوب, كما يظن بعض الناس يظن أن الشاة إذا ولدت أنه لا يجوز أن تذبح, وكل هذا ما هو صحيح. الشاة تذبح سواء كانت قد ولدت أو كانت ذات لبن أو لم تكن، فكل ذلك مما أحله الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب. فذبح فأكلوا من الشاة ومن ذلك العرق، وشبعوا وشربوا، أكلوا من الشاة ومن ذلك العرق وشربوا. فأكرمهم ذلك الأنصاري رضي الله عنه بأن ذبح لهم شاة، وهذا من كرمه رضي الله عنه. وأطعمهم قبل ذلك الفاكهة وشربوا، فجمعوا بين الطعام والشراب، وهذا مما يؤخذ على أنه لا بأس أن يجمع الشخص بين الطعام والشراب، وإنما الذي ينصح بتركه هو الإكثار من الشراب لما فيه من الضرر، وأما الشرب من غير إكثار فليس في ذلك بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أكلوا وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، خرجتم من بيوتكم أو أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم رجعتم وقد أصابكم هذا النعيم. هذا بعد أن شبعوا ورووا. وقوله شبعوا ليس المراد بذلك ما جاء الذم عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذم من الامتلاء: شر وعاء ملأه آدمي بطنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقدام معدي كريب: شر وعاء ملأه آدمي بطنه. فالذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام هو الامتلاء، أن يملأ الإنسان بطنه بالطعام فلا يبقى شيء لشرابه ولا لنفسه، هذا هو المذموم. أما الشبع الذي المراد بإزالة الجوع فإن ذلك لا يذم. الشبع بمعنى أن الإنسان يزيل الجوع من غير امتلاء فإن ذلك مما لا يذم، وإنما المذموم هو الامتلاء. قال: فلما شبعوا ورووا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم رجعتم وقد أصابكم هذا النعيم. فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القسم، وأن هذه النعمة سوف يسألون عنها يوم القيامة. وليس المراد أن الله سبحانه وتعالى يسأل العباد عن مطعمهم ومشربهم: لما أكلتم ولما شربتم، تعالى الله عن ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا الطيبات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأباح الله سبحانه وتعالى الطيبات للمرسلين، وأباح الله سبحانه وتعالى الطيبات للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد على ما أباح لهم، وإنما المقصود من ذلك على السؤال عن شكر النعم، السؤال عن شكر النعم، فهذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. ثم لسألنا يومئذ عن النعيم، فيسأل العبد عن النعيم قال العلماء أي عن شكر النعيم. فالله سبحانه وتعالى يسأل العباد عن شكرهم فيذكرهم بنعمه: ألم أفعل بك كذا وألم أفعل بك كذا وألم أفعل بك كذا، فماذا عملت، ماذا عملت بنعم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا هو شكر النعم، شكر النعم بالعمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا. أما أن يأكل الإنسان الطيب ولا يعمل صالحا فهذا مذموم، هذا مذموم، ويكون حينئذ أردى من البهائم كحال الكفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مهوى لهم. فيأكل العبد طيبا ويعمل صالحا فيشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه فهذا هو المراد بسؤال الله سبحانه وتعالى عن النعيم. يسأل الله سبحانه وتعالى العباد عن شكرهم لنعم الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه فيه مثل هذا المعاني. ونختم بفائدة من فوائد هذا الحديث، وهو أنه لا بأس للصديق أن يذهب إلى صديقه ويطلب الضيافة، وأن هذا لا محذور فيه، أن يذهب الصديق إلى من يحب، إلى من يحب منه، إلى صديقه، وإلى من يرغب بضيافته ويسر بذلك، ويرى أن هذا من نعم الله عليه، كحال هذا الأنصاري الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام للضيافة لمحبته لذلك، فإنه أسر بذلك، فكان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة أنه إحسان له ومكرم له، فأكرمه النبي عليه الصلاة والسلام بنزوله عنده هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكان في الحقيقة الكرم له والشرف له والمنزلة له. فذهب الصديق إلى من يحب من أصدقائه من أجل الضيافة، الصديق المحب الذي يسر بنزوله ومجيئه ليس في ذلك محظور شرعي. وقد قال سبحانه وتعالى: أو صديقكم، لما أباح الله سبحانه وتعالى أن يأكل الإنسان في بيته وفي بيت أقربائه، إلى أن قال سبحانه وتعالى: أو صديقكم. فالصديق الذي قد ظهرت صدق محبته ومودته، فلا بأس أن يذهب الشخص إليه ويستضيف عنده إذا كان يحب ذلك ويفرح بذلك ويدخل السرور بذلك، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.